بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 27 من سلسلة الدروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، ووصلنا إلى قوله الأمر آمار حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كفة، ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح، والطلب بديهي والنفسي غير الإرادة عندنا. آمار، يعني هذه الصيغة هي حقيقة في القول، حينما أقول افعل قولا، قم، أقعد، صلي، صم، هذا بهذا اللفظ فعل أمر، هذا حقيقة في القول. نعم، في القول المخصوص، يعني هذه صيغة افعل، صيغة افعل هذه معناها يعني في لغة العرب يعني فعل الأمر، هذا معناه أن إيقاع الفعل، طلب إيقاع الفعل، طلب إيقاع الفعل. نعم، إذن قال حقيقة في القول المخصوص، يعني يدل بالوضع على اقتضاء فعل من المطلوب منه ذلك. نعم، يعني حينما يقول وأمر أهلك بالصلاة، هنا وأمر أهلك بالصلاة يعني افعلوا الصلاة، يعني صلوا. مجاز في الفعل في الأصح، الله تعالى ذكر فرعون وقال وما أمر فرعون برشيد، يعني ما فعل فرعون برشيد. قال الله جل جلاله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا لسيدنا رسول الله وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر يعني في الأفعال، في إذا فعلت شيئا فشاورهم فيه، فهذا هنا مجاز. نعم، لماذا قلنا الأول حقيقة والثاني مجاز؟ بسبب التبادل، يقول أمره، إذن طلب منه أن يفعل. هنا الذهن يتبادر إلى القول المخصوص. فقلنا سابقا في مبحث الحقيقة والمجاز، قلنا علامة الحقيقة هي التبادل، فالذي يتبادر للذهن أولا هو الحقيقة. نعم، مجاز في الفعل في الأصح. نعم، قال والنفسي اقتضاء فعل غير كف، والنفسي اقتضاء فعل غير كف. الله تعالى كما هو معلوم عندنا في العقيدة له كلام نفسي، وهو المدلول، وهو الصفة القائمة بالله جل جلاله، وكلام نظم، ها نقول نظم ولا نقول لفظ أدبا مع القرآن، لأن مات لفظة ليست لطيفة أحيانا في بعض استعمالاتها. أما هذا الذي نقرأه فهذا النظم هذا دال على كلام الله القديم، والعبرة بكلام الله القديم. إذن والنفسي اقتضاء فعل غير كف، يعني يقتضي منك أن تفعل وليس أن تكف. نعم، بغير نحو كفة، لكن هنا لماذا قال بغير نحو كفة؟ لأن كفة ليست نهيا بل هي أمر، فإذا اقتضاء فعل غير كف، الأمر هو اقتضاء فعل. طيب إذا جاء بصيغة كفة، كفة عن هذا، إذا أمرته بالكف عنه، فكلمة كفة هذه أيضا فعل أمر. قال ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء، العلو والاستعلاء ما الفرق بينهما؟ العلو يعني أن يكون عالي الرتبة في ذاته. فإذا ما جاء الخطاب من عالي الرتبة إلى من هو أدون منه فهذا يقال علو. الاستعلاء هو ليس عاليا ولكنه يطلب الألف والسين والتاء للطلب، يعني يطلب يتعالى بهذا. فكلاهما غير شرط، يعني لا يشترط في الأمر أن يكون هناك علو ولا استعلاء. طب إذا وجد، نعم قد يوجد، قد يغلب أيضا، لكن ليس شرطا في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، لا بالعلو الحقيقي ولا بالتعالي. نعم. ولا إرادة الطلب باللفظ لإطلاق الأمر بدونها. نعم، في الأصح وقيل يعتبر، والطلب بديهي حقيقة حينما أمر شخصا بشيء فأنا أطلب منه هذا الأمر، فالطلب بديهي، يعني متصور بمجرد التفات النفس إليه بلا نظر. حينما أقول افعل، الذهن ينصرف إلى أن كلمة افعل صلي صم هي طلب صلاة وطلب صوم. نعم. والنفس غير الإرادة عندنا، النفس غير الإرادة عندنا، عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة الأشعرية، وهذا بإزاء المعتزلة، يعني يرد على المعتزلة الذين لا يقولون بالأمر النفسي. وهذا الشيخ يسلك رضي الله عنه هذا المسلك، وإن كان الفخر الرازي رحمه الله حقق أن لا خلاف حقيقي بين الأشعرية والمعتزلة في مسألة كلام الله تعالى. فالأشعرية نظروا إلى المدلول فقالوا هو قديم، والمعتزلة نظروا إلى الدال فقالوا هو حادث، فالجهة منفكة. نعم، هذا تحرير الإمام الرازي رحمه الله بعد أن أفاض في هذه المسألة. إذن قال والنفسي غير الإرادة عندنا، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان. نحن في مسألة عندنا في المذهب الأشعرية في أهل السنة والجماعة، عندنا الإرادة دائرة واسعة، ضمن الإرادة دائرة أضيق منها تسمى الرضا. فالله تعالى إذا أراد شيئا لا بد أن يكون، سواء رضي هذا الشيء أو لم يرضه. إذن دائرة واسعة اسمه الإرادة، ضمن هذه الدائرة شيء اسمه الرضا. فكل ما أراده الله تعالى، كل ما أراده لا بد أن يكون. طيب، ما لا يرضاه الله جل جلاله، يعني قد يطلب الله تعالى، قد يريد الله شيء، يأمر الله جل جلاله بشيء ولا يريده، كيف؟ إذا أراده لا بد أن يكون. الله تعالى يريد الإيمان ولا يريد الكفر، ولا يرضى الكفر، وقال جل جلاله ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، قد يحصل شيء غير مرضي لله تعالى ولكنه مراد، مثل ماذا؟ مثل كفر الكافر، لأنه لا يرضى لعباده الكفر. وقد يأمر أمرا شرعيا، ليس أمرا كونيا، الإرادة أمر كوني، قد يأمر أمرا شرعيا بشيء ولكن الله جل جلاله لا ييسر أسبابه ولا يريده، فيكون قد أمر به شرعا ولم يرده كونا، مثل ماذا؟ مثل إيمان أبي لهب، أمره الله تعالى بالإيمان، والله تعالى لو أراد إيمان أبي لهب لآمن، ولكن الله تعالى لم يرد هذا. طيب، هل يرتضي الله تعالى إيمان أبي لهب؟ يرتضيه بلا شك. طيب، هل يرتضي كفره؟ لا يرتضي كفره. فقد حصل ما لم يرضه الله تعالى وأمر بخلافه، ما لم يرضه هو الكفر، أمر بخلافه الإيمان، ولو شاء، يعني لو أراد إيمانه لأمن. إذن الإرادة دائرة واسعة عند أهل السنة والجماعة، وهذا خلاف المعتزلة. والقصة المشهورة قصة أبي إسحاق الإسفرايني مع ابن عباد والقاضي عبد الجبار، ذكرناها مرارا. يعني هذه تلخص هذه القصة، حينما دخل فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشة، هذا عبد الجبار، سبحان الذي تنزه عن الفحشة. ماذا يقصد بالفحشة؟ يعني أفعال العباد القبيحة. والأشعرية، الشيخ أبو إسحاق من أشعري، والأشعرية يقول إن الله تعالى كل شيء خلق بإرادته جل جلاله، وبما أن المعاصي مخلوقة عند أهل السنة والجماعة فهي مرادة لله تعالى، وهذا قبيح ينزه عنه الله تعالى عند المعتزلة، فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشة. الشخص الثاني إمام كبير يفهم مراده، يريد يعني إيش؟ لمز الأشعرية الذين يقولون الله تعالى خلق أفعال العباد، فرد له قال سبحان الذي لا يحصل في كونه إلا ما يشاء. هل يحصل في الشيء في كون الله رغم عن الله؟ أبدا، يلزم من قول المعتزلة أن يحصل المعاصي رغم عن الله تعالى. قال فرد له عبد الجبار قال أيرضى ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ إذن هذه تمثل هذه القصة. قال رضي الله عنه، قال هنا الشيخ رحمه الله، قال أما عند المعتزلة فهو عينها، يعني عندهم الإرادة، نعم الأمر النفسي هو نفس الإرادة، لما في عندهم لا يفرقوا، يعني لم يفرقوا بين الدال والمدلول. نعم قال نعم فعندنا فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان ولم يرده منه لامتناعه والممتنع غير مراد. أما عند المعتزلة فهو عينها، يعني عين الإرادة، الأمر هو عين الإرادة، لأنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر، المعرف به الأمر، قالوا إنه عين الإرادة. فالأمر والإرادة شيء واحد عند المعتزلة. قال رضي الله عنه مسألة، الأصح أن صيغة تفعل مختصة بالأمر النفسي. نعم، يعني فعل الأمر وما في حكمه، مثل ماذا؟ مثل اسم فعل الأمر، مثل صه، تمام؟ وهكذا، أو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كلها إيش؟ في حكم واحد. الأصولي لا ينظر للإعراب هنا، الأصولي ينظر إلى المعنى، فكل هذه الصيغ اسمه إيش؟ صيغة تفعل. عند الأصوليين كلها اسمها صيغة تفعل، يعني كلها فعل أمر، وإن كان النحو سيقول هنا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وسيقول هذا اسم فعل أمر، هذا لا يعني الأصولي هنا. قال إذا الأصح أن صيغة تفعل مختصة بالأمر النفسي بأن تدل عليه على أمر، يعني صيغة تفعل تدل على أن الله تعالى قد أمرنا، فهذه صيغة افعل صلوا كلها دالة على الأمر النفسي الذي يعني هو صفة الله تعالى وأمر الله تعالى القديم، الذي هو له تعلق صلوحي قديم وله تعلق تنجيزي حادث. صلوحي قديم بمعنى أن الله تعالى أمر أزلا بهذا قبل أن يخلق الخلق، وحينما حصل الخلق وجاءهم الأمر، إذن دل هذا على أمر الله تعالى النفسي القديم. قال وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار. والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح. طبعا بعد استقراء الأدلة في هذا، وبعد النظر في لغة العرب، وبعد استقراء موارد الشرع الشريف، وجدنا أن الشرع الشريف إذا أطلق صيغة تفعل فالمراد بها الوجوب، وهذا على القول الأصح والصحيح والذي عليه الجماهير كل الأئمة الأربعة على هذا. إذا قال كفعل مباشرة ينصرف الذهن للوجوب، ها؟
إذا قال الله تعالى، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل مثلا قال مثلا صلوا والناس نيام، صلوا والناس نيام، هذا فعل أمر مباشرة، الأصول ينظر إلى الوجوه مباشرة. طيب هنا الصلاة، صلاة التهجد هل هي واجبة؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب. طيب لماذا صرفتموها عن الوجوب؟ قال لا، في عندي دليل يخرجها عن الوجوب. فالحقيقة هنا غير مرادة، المراد ماذا؟ المجاز. ما هو المجاز؟ هو الندب. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فإذا إذا قلت افعل، الأصل فيه الوجوب، فأول ما ينصر في الذهن لدى الأصول إلى الوجوب. طيب ثم يعتقد الوجوب. هل هناك أدلة تمنع هذا الوجوب؟ إذا وجد أدلة إذن الحقيقة غير مرادة، ونسلك مسلك التأويل، فنقول إن الأمر هنا المراد به واحد من معاني المذكورة هنا. إذن قال وترد للوجوب وهو الأصل كما قلنا نحو أقيم الصلاة، وللندب مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآن ابن حزم أنكر الحقيقة والمجاز، أنكر المجاز، يعني قال الكلام كله حقائق، فبناء على هذا مثلا قال بوجوب المكاتبة وأشياء من هذا القبيل. لماذا؟ لأن نقول هذا مجاز وأنا ما عندي مجاز، الأصل في الكلام هو الظاهر، والظاهر هو الحقيقة، وهكذا. إذن وترد للوجوب كما قلنا، وللندب فكاتبوهم، وللإباحة كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الله تعالى أباحه لنا، ليس واجبا علينا أن نأكل الطيبات، لكن لا يجوز أن نعتقد حرمتها. لماذا؟ لأن هذا مخالف لشرع الله تعالى. وللتهديد اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، أنت تهدد مثلا افعل ما تشاء، يعني هذا تهديد. وللإرشاد واستشهدوا الشهيدين من رجالكم، هنا مصلحة دنيوية، فيرشدنا الله تعالى إلى توثيق العقود في البيع والشراء، في المعاملات، حتى لا تحصل يحصل نزاع ويحصل أشياء من هذا القبيل، فهذا أمر إرشاد. نعم، ولا بيع ينعقد بدون شهود أصلا، والدين كذلك، وهكذا. نعم، ولإرادة الامتثال كقولك، يقول لغير رقيقك عند العطش اسقني ماء، يعني أنت تطلب منه أن يمتثل. طبعا الشيخ أوصل إلى 26 يعني حالة، وبعضها ربما يدخل في بعض، وربما تجد عند العلماء عند غيرهم من العلماء ما هو أقل. لماذا؟ لأنه أدخلوا أشياء في أشياء، يعني في تداخل كبير في مثل هذا. وللإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل، وللتأديب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهنا ظاهر الأمر اللفظ الوجوب، فيجب التسمية عند الطعام، يجب يأثم إذا تركها، هذا هو الظاهر. وكل بيمينك، الأكل باليمين كذلك الظاهر هو الوجوب، وكل مما يليك، إذن كل أشياء تدل في أصلها على الوجوب. فلما بحثنا وجدنا أن المأمور به صبي، طفل، يا غلام، ما بداية قولي في بداية الحديث يا غلام، فعلمنا أن هذه صيغة صارفة لأن الغلام ليس من أهل التكليف، فحملناها على التأديب، فقلنا هنا الأمر للتأديب، فهذه من الآداب الشرعية الجميلة. نعم، قال والتأديب وللإنذار تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لاحظنا هنا الشيخ سماها الإنذار، ربما تجد غيره جعلها في باب التهديد، هنا يفرق بينهما، بين التهديد والإنذار. يقول التهديد يفارق التهديد بوجوب اقترانه بالوعيد، وهكذا. وللامتنان كلوا مما رزقكم الله، يعني يمتنوا علينا بهذا. وللإكرام ادخلوها بسلامنا من. وللتسخير كونوا أو يعني تذليل وامتهان، كونوا قردة خاسئين. وللتكوين نحو كن فيكون. ولذلك المحققون من العلماء ولا سيما من لاحظ البيضاوي مثلا يقولون هنا كن فيكون ليس مراد بها لفظ كن فيكون، لا، يقول يعني الله تعالى يفعل، إذا توجهت الإرادة الإلهية إلى شيء فلا يحتاج إلى قول كن فيكون، وغني عن ولا يحتاج ليس من صفات الاحتياج، هو مغني مطلقا جل جلاله، فإذا توجهت إرادته إلى شيء يحصل لا محالة. نعم. قال وللتكوين وللتعجيز فأتوا بصورة من مثله، عجزوا عن هذا، وللإهانة مثل ماذا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، حينما يأتي المسجون إلى السجان ويدخله يقول تفضل شرف، هكذا هذه ليست تفضل، تفضل وشرف، ليس المراد بها الإكرام، إنما المراد بها الإهانة، وأيضا ليست الأمر. وللتسوية فاصبروا أو لا تصبروا، للدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وهنا الأدب لا يجوز أن تقول أمر، حتى في الإعراب لا تقول هذا فعل أمر، قل فعل دعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى جل جلاله. نعم. وللدعاء وللتمني، في حديث هذا الثلاثة الذين خلفوا، يعني جاء شخص من بعيد فالنبي عليه الصلاة والسلام يشتهي أن يكون فلان، قال كن أبا خيثمة، أظن هكذا الحديث، يعني كن فلانا، يعني يتمنى أن يكون، فحصل كما أراد عليه الصلاة والسلام. وللاحتقار، ها ألقوا ما أنتم ملقون، في قول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام للسحرة. وللخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أصنع ما شئت، ليس هنا الأمر. وللإنعام بمعنى تذكر النعمة، نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم، قلنا متداخلة مع ما سبق، مع بعض الأشياء التي سبقت. وللتفويض فاقض ما أنت قاض، يعني افعل ما تشاء، فوضه. وللتعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هنا تعجيب يأمره، يعني جاءت هذا الصيغة الأمر للتعجب. وللتكذيب فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. وللمشورة نحو فانظر ماذا ترى، يعني ما رأيك. وللاعتبار انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني فكروا فيه وقيسوا. والأصح أنها حقيقة في الوجوب، إذا قلنا هي حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه. والأصح أنها حقيقة في الوجوب، والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، يعني في لغة العرب هكذا، قلنا باستقراء موارد اللغة. وأنه يجب الاعتق، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث، كما قلنا سمي الله وكل بيمينك، أول شيء يتبادر إلينا الوجوب إذا نعتقد أنها واجبة، حتى إلى أن نجد دليلا صارفا. نعم. قبل البحث. وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة، هذا الشيخ يختار هذا القول، وهذا القول شائع، يعني إذا ما جاء الأمر من الله تعالى بعد نهي قد حصل، الشيخ يقول هذا يفيد الإباحة. كيف؟ نعم، حينما أنهاك عن شيء أقول لا تفعل كذا وكذا، تمام، ولدي أقول له لا تنظر إلى التلفزيون، ثم بعد قليل أقول له انظر، ليس معناه وجوبا، إن هذا الإباحة، هذا كلام الشيخ. وإن قلنا في دروس سابقة أن المحققين من العلماء يعني يقولون لا، يعود إلى ما كان قبل الحظر، لماذا؟ لأنه قد يكون واجبا في الأصل، مثل ماذا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إذا كان بيننا وبينهم قتال وبيننا وبين حرب وهناك فتنة منهم، فسيكون واجبا. مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، النهي الأول تمام للتحريم، مثلا جاء الأمر بعده هنا فإنها تذكركم الآخرة، يعني للندب. ربما المعترض يقول الندب جاء من قوله فإنها تذكركم الآخرة، نعم، أو فإذا مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، هنا على كلام الشيخ هذا يعني هنا متسق على أنها للإباحة. أنا أقول لو قلنا أن إنها تعود إلى ما كان الأمر عليه قبل حظر يكون أولى، لأنه لا ينافي الإباحة فيما إذا كان مباحا قبل ذلك. نعم. قال وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم، يعني أدخلها في باب هنا لأنها مناسبة لها، وإن كانت حقها أن تذكر في باب النهي القادم بعد ذلك. الآن طيب عكس مسألة الأمر بعد الحظر، الآن النهي بعد الإباحة، أقول لك افعل ثم أقول لا تفعل، هنا يعني على بابها أنها تكون للتحريم وهكذا. قال مسألة: والأصح أنها لطلب الماهية، والمرة ضرورية، وأن المبادر ممتثل. هناك مذاهب الأصوليين، هل يفيد الأمر التكرار أو مرة واحدة، يعني يقصد التكرار من ذات العبارة، إذا كان يقصد من ذات العبارة، الإنسان مثلا حينما أمرنا الله تعالى بالصلاة وعلمنا أن الصلاة مطلوبة في كل وقت وحين، في حينما تتجدد أسبابها، ليس من ذات الأمر، إنما أتينا من شيء آخر، مثلا وأقم الصلاة لدلوك الشمس، فكل ما تدلك الشمس الإنسان يصلي، لكن حينما أمرهم بالحج على ظاهره إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إذن هذا يقتضي أن المراد يتحقق بمرة واحدة. فحينما سأله هذا الرجل الأقرع أظن بن حابس، قال له: أفي كل عام يا رسول الله؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسألة يعني لا تسروا على الشيء أن تبدأ لكم تسؤكم، والسؤال حين التشريع ربما يفرض عليهم تشديدا، فحينما قال حجوا خلاص يكفي مرة واحدة. نعم، فهذا هو الأصل. إذن الأصل أصح أنها لطلب الماهية تحقق الشيء، والمرة ضرورية لا تتحقق الماهية إلا بمرة واحدة على الأقل، وأن المبادر ممتثل، أن الإنسان إذا بادر لحصول الفعل خلاص يكون قد امتثل وسقط يعني عنه المطالبة. قال مسألة: الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء، بل يجب بأمر جديد، وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به، وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه، وأن الآمر بأمر يصلح له غير داخل فيه، ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية. عدة مسائل يسيرة. الأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء، حينما أمرنا الله تعالى هل يجب علينا القضاء؟ لا، يقول ليس بذات الأمر، إنما بالدليل الخاص، الأدلة التي جاءت في القضاء. نعم، يعني إذا لم تفعله في وقته هل يجب عليك القضاء؟ قد يجب وقد لا يجب، لكن لما جاء دليل القضاء يعني ليس من ذات الأمر فهذا في الأصح. إذن القضاء لا يجب بالدليل السابق، بل بدليل القضاء، بل يجب بأمر جديد. نعم، كما كالأمر في خبر الصحيحين: من نسي الصلاة فليصليها، إذن هذا أمر جديد. وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء، إذا أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء للمأتي به، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح. إذا فعلت هذا الأمر أجزاء، نعم، يعني سقطت المطالبة وتم الأمر، حصلت الكفاية بهذا وسقط الطلب عني. وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به، وأن الأمر بالأمر يعني إنسان يأمر غيره، أمر أن يأمر غيره مثل ماذا؟ وأمر أهلك بالصلاة، ليس أمرا لذلك الغير به. الأمر المأمور هنا من هنا وأمر أهلك بالصلاة، طيب أمر، جاءه الأمر أن يأمر غيره، إذن أمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر المكلف منا أن يأمر أهله بالصلاة، إذن قال الأمر لغيره بشيء نحو وأمر أهلك بالصلاة ليس أمرا لذلك الغير به، أي بالشيء، وقيل هو أمر به وإلا فلا فائدة منه، يعني القول الثاني أنه يعني يكون مأمورا به. يقول نعم، كما في خبر الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها. نعم، قال وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه. يعني مسألة تشبه مسألة هل يدخل المتكلم في عموم كلامه، وهذه مسألة مبني عليها فروع. هذه المسألة ماذا؟ الآمر هنا بالمد، الآمر بلفظ يصلح له هو لا يدخل فيه، مثل ماذا؟ حينما يقول، طبعا قلت تشبه المسألة لعلها هي مسألة هل يدخل المتكلم في عموم كلامه، لو قال نساء المسلمين طوالق هل تطلق زوجته، أو قال أوقفت هذه الدار على الفقراء وكان غنيا وقتها ثم افتقر، هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ هل يناله شرط الواقف؟ فهمتوا؟ يعني الآن هو كان غنيا فأوقف بستان، قال هذا البستان أوقفته على الفقراء فافتقر هو، هل يدخل بعد ذلك مع الفقراء؟ قال وأن الآمر، يعني الأصح أن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه، على هذا الأصح يعني لا يدخل مع الفقراء الذين أوقف البستان عليهم. إذن والأصح أن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه، أي في ذلك اللفظ، نعم، قال لأنه يبعد أن يريد نفسه، نعم، على خلاف طبعا، قلت هذا قوله هو قول الصحيح، نعم. طبعا إذا قامت قرينة أنه داخل فنتبع هذه القرينة، كلام الشيخ أنه يعني لذاته لا يدخل لذاته. وأن ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية، طبعا خلافا للمعتزلة. بالنسبة للعبادة المالية كل في اتفاق بين المعتزلة والسنة وكل جميع على أن تدخل في العبادة المالية. كيف؟ يعني أن أوكل شخصا بدفع الزكاة عني جائز عقلا وواقع نقلا. الآن العبادة البدنية هل يصح عقلا شرعا غير واقع في قضية مثلا الصلاة، هل يصح عقلا أن يأمرني الله تعالى بالصلاة عن غيري، أو إذا يعني هل يجوز أن أصلي عن أحد؟ عقلا يصح لكن شرعا غير واقع. هذا يقول ما فائدته في الناحية العقلية؟ فائدته المنة، يمتن علي بهذا الأمر. إذن قال ويجوز عندنا يعني أهل السنة عقلا، طبعا أشعري هنا، عقلا النيابة في العبادة البدنية إذ لا مانع منه، نعم. قال قال لماذا قيد بالعقل؟ قال يخرج الجواز الشرعي، فلا تجوز شرعا النيابة في البدنية إلا في الحج والعمرة. لماذا؟ لأن هذه جاءت بأدلة خاصة، وفي الصوم بعد الموت معنى مذهب الشافعية، وبالبدنية المالية هذه لا خلاف فيها. قال مسألة المختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، وأن النهي كالأمر. الله، هنا المختار لأن المسألة فيها خلاف، يعني الشيخ يتبع الإمام الحرمين والغزالي والنووي من كبار الشافعية أن الأمر النفسي بمعين سواء إيجاب أو ندب ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه لجواز أن لا يخطر الضد بالبال. يعني حينما يأمرني الله جل جلاله بالصلاة بذات الصلاة، هل هذا نهي عن أضداد هذه الصلاة؟ فيقول هنا الأمر النفسي بمعين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، طبعا لا يستلزمه من ذات الأمر نكرر، أما من ديل خارجي، يعني الصلاة نهي فيها عن الأكل وقت الصلاة، هذا نهي بديل خارجي ليس من ذات الأمر بالصلاة. حينما قال صلوا، أمر صلوا ليس نهيا عن أضداد الصلاة، لكن نهانا النبي عليه الصلاة والسلام بأدلة خاصة عن أضدادها، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها شيء من أفعال الناس إلى آخره، نعم. إذن الأمر النفس بشيء معين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه. لماذا؟ لأنه ربما لا يخطر، يجوز أن لا يخطر على بال حال الأمر. نعم. طيب قد يسأل سائل يقول طيب كيف يقول لا يخطر على البال حال الأمر؟ يا أخي نكرر مرارا أن الأصول ليست فقط لفهم كلام الله تعالى، أيضا لفهم كلام الناس في عقودهم ومبايعاتهم ونحو ذلك إلى آخره. نعم. يعني حينما يأمرك بالحركة هل هو نهي عن السكون من ذات الأمر، أو يأمرك بالسكون هل هو نهي عن حركة؟ نعم. فقال هنا أن الأمر بشيء معين ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه، سواء كان ضد واحدا مثل الحركة والسكون، أو أكثر من ضد مثل القيام القعود والنوم إلى آخره وهكذا. نعم. قال وخرج بالنفس. لماذا قال أمر نفسي؟ الأمر اللفظي، فليس عين النهي اللفظي قطعا ولا يستلزمه في الأصح، وبالمعين إذا أمر بشيء مبهم من أشياء متعددة، فهنا إذا كان الأمر مبهما من أشياء فليس الأمر به بالنظر إلى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له قطعا. نعم، هنا لا خلاف في هذا. والمختار كلام مسألة جديدة، مسألة نعم. قال هنا والمختار أن النهي كالأمر، يعني إذا نهى عن شيء هل يأمر بضده؟ نفس المسألة. قال مسألة نعم، الأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران، وكذا بمتماثلين، ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف، وإلا فالثاني تأكيد. الآن أمران، إذا جاء أمر وأمر، الآن نفصل في هذا. قال الأمران إن لم يتعاقبا بأن حصل تراخي بينهما، يعني لا التعاقب الأول ويأتي بعده مباشرة الثاني، بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين ولم يمنع من التكرار مانع، أو بمتخالفين، ها، أو تعاقبا بغير متماثلين، كيف؟ مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو اضرب زيدا اعطه درهما، ها، فغيران. الأمر لزيد، الأمر بالضرب زيد شيء، وإعطاء زيد درهم شيء آخر، فيجب علي كلا الأمرين، أن أضرب زيدا وأن أعطيها الدرهم، فقالوا فغيران، فيعمل بهما جزما. وكذا إن تعاقبا بمتماثلين ولا مانع من التكرار، المنع عقلي أو عادي، في الأصح، مثل ماذا؟ كصلي ركعتين وصلي ركعتين، أو بدون عطف، يعني صلي ركعتين يقول لظهور العطف في التأسيس وأصالة للتأسيس في غير العطف. نعم. إذن هنا غيران. قال وقيل الثاني تأكيد، القول قيل قول ضعيف أن الثاني تأكيد، صلي ركعتين وصلي ركعتين، أو صلي ركعتين، هذا تأكيد الأول. نعم، لكن الأصل خلاف هذا، الأصل أن يعني الأصح أن الأولى واجبة والثانية واجبة لأنهما غيران. قال فإن كان مانع عادي وعارضه عطف نحو صلي ركعتين وصلي الركعتين، فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، وظاهر أنه إن وجد مرجح به عمل به، وإلا يعني إذا حصل مانع فهنا ينظر إذا يمكن العمل بهذا، نعمل به على أنه ما أمران، أو حصل مرجح نتبع هذا المرجح. أما إن حصل مانع اقتل زيدا ثم اقتل زيدا او اقتل زيدا اقتل زيدا اقتل زيدا واقتل زيدا كلاهما بعد القتل هل تحصيل حاصل محال عقلي فلا يمكن فعله. فهنا حصل مانع منه. قال فإن كان يعني مانع عادي وعارضه عطف صلي ركع نعم صلي ركعتين وصلي الركعتين فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما. هنا في قضية صلي ركعتين وصلي الركعتين نتوقف لأنه هذا يحتمل الأمرين. صلي الركعتين صلي ركعتين هذه نكرة. وصلي الركعتين هل يراد نفس الركعتين السابقتين؟ بدليل ماذا؟ أن الألف واللام هذه عهد، عهد ذكري، يعني ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا، هنا نكرة، فعصى فرعون الرسول، فهنا الرسول الثاني هو نفس الرسول الأول، فهنا حصل وقف للاحتمال، فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما، إلا إن وجد مرجح فيعمل به. قال وإلا، يعني إذا حصل مانع عقلي فالثاني التأكيد لا محالة. إذا حصل مانع مثل اقتل زيدا اقتل زيدا تم الأمر، طب ليس أمرا بالقتل ولا كذا، نحن نعطي مثالا نعطي مثالا، لا نأمر واحدا بالقتل إلا القتل الذي يعني شرعه الله تعالى في القصاص ونحوه إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك إذا حصل مانع فالثاني تأكيد لا محالة لأنه لا يمكن العمل بهما. إذن خلاصة المسألة نقول ماذا؟ الأمران إن لم يتعاقب أو تعاقب بغير متماثلين فغيران، إذا لم يحصل تعاقب أو تعاقب بغير الأول والثاني كلاهما مطلوب، وكذا إذا تعارض بمتماثلين ولكن لا يوجد مانع فلا مانع من التكرار هنا في الأصح. فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف مثل مثلا صلي ركعتين وصلي ركعتين فهنا توقف، وإلا إذا حصل مانع فالتأكيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.